بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد الله يؤكد أن إيران ستواصل المفاوضات بقوة لإزالة الحظر المفروض عليها. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تدين قرار مجلس الحكام ضد إيران وتؤكد أن لإيران خطة لتطوير برنامجها النووي. اشتباكات مسلحة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بالبلدة القديمة في نابلس. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران ستواصل المفاوضات بقوة سعيا منها لإزالة الحظر المفروض عليها. أمير عبد اللهيان أوضح أن آخر الرسائل المتبادلة بين طهران وواشنطن كانت قبل 3 أيام، مشيرا إلى نفاق سياسة البيت الأبيض في تصريحاتهم بشأن الاتفاق النووي لأنهم على تواصل مع الإيرانيين بهذا الملف. وأضاف أن أمريكا وعبر وزراء خارجية بعض الدول تقول دائما أنها على عجلة من أمرها بموضوع التوصل إلى اتفاق، معتبرا مصالح الشعب أهم شيء في المفاوضات. استنكر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مشروع القرار الأخير لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران. وأكد محمد إسلامي أن للجمهورية الإسلامية خطة معلنة وموثقة لتطوير برنامجها النووي، لافتا إلى تنفيذ بلادها أنشطتها بهذا الإطار. كما شدد إسلامي على أن أي زيارة تقوم بها الوكالة الدولية للبلاد غير مدرجة على جدول الأعمال في الوقت الراهن، معربا عن أمله في التوصل لنتيجة في حال التزام الطرف المقابل بمعايير ضمانات الأمان واتباع المسار المهني بعيدا عن السياسة. استدعت الخارجية الإيرانية السفيرة الأسترالية احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء الأسترالية الأخيرة بشأن الجمهورية الإسلامية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أوضح أن هذه المزاعم بنيت على أساس معلومات كاذبة لا تخدم العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن استعداد طهران تقديم الرواية الصحيحة لكانبيرا بعيدا عن الأكاذيب المفبركة من قبل وسائل الإعلام. وبشأن اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان داخل إيران، أشار كنعاني إلى سجل أستراليا المعقد بهذا الخصوص، لافتا إلى قتل سلطات اللاجئين ومئات المواطنين في السجون مع منع إجراء تحقيق مهني بهذه الجرائم الوحشية. استشهد 3 من قوات حرس الثورة الإسلامية والتعبئة بعدة محافظات إيرانية جراء الاعتداء عليهم من قبل عناصر مجهولة من مثير الشغب. وفي مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد، اعتقلت أجهزة الأمن إرهابيين 2، فيما ضبطت العديد من قطع الأسلحة بحوزتهم. في سياق متصل، أعلنت استخبارات حرس الثورة الإسلامية اعتقال جاسوسا يعمل لصالح جهاز الموساد الصهيوني في محافظة كرمان جنوب شرق إيران. واعترف الجاسوس أن تجنيده تم بعد اتصاله بالموساد عبر إعلاناتهم المتوفرة على الإنترنت، مضيفا أنه أبدى استعداده لاتخاذ أي خطوة لتحقيق أهداف الصهاينة داخل إيران. أجهض الشعب الإيراني يوم أمس دعوات للقيام بإضراب عام في البلاد، وشهدت الأسواق الإيرانية حركة طبيعية ما أفشل على الغرب وعملائه دعوة الإضراب. وفيما تتعرض في إيران لحملة إعلامية معادية لتهويل ما يجري في البلاد، أعلنت الشرطة اعتقال 11 شخصا كانوا يحاولون إغلاق الأسواق بالتهديد. وأعلنت مصادر قضائية أنه منذ انطلاق أعمال الشغب تم إطلاق سراح عدد من المتورطين على أن يمثلوا فيما بعد في المحاكم للرد على اتهاماتهم حول عودة مثير الشغب إلى الشوارع في إيران عبر سيناريو الإضراب العام الفاشل. نستمع إلى التقرير التالي.
تمر أيام عن آخر حضور لمثيري الشغب في شوارع بعض المدن الإيرانية، وخلال هذه الفترة تم إطلاق سراح بعض ممن تورطوا في أعمال الشغب على أن يمثلوا فيما بعد أمام المحاكم للرد على اتهاماتهم. وفي 15 من نوفمبر يوم الأربعاء، إثر دعوة سابقة، عاد مثيرو الشغب مجددا إلى الساحة لتنفيذ سيناريو الإضراب العام، لكن الواقع وما جرى كان شيئا آخر. إضراب 15 من نوفمبر كان يفتقر للحماس، بحيث أجبر هذه الفتاة في سوق قزوين على مطالبة أهل البازار بالانضمام إلى الإضراب. طبعا في يوم الأربعاء، إلى جانب دعوات فاشلة للإضراب، كان من هناك يفضل أن يسعى وراء مغامراته في الشارع، كما الحال هنا في إحدى شوارع العاصمة طهران. وبعض الطلبة أيضا استغلوا الفرصة لعدم الذهاب إلى صفوف الجامعة، والبعض الآخر حول احتجاجاتهم إلى فرح ومرح. الدراسات تؤكد أن ما جرى في إيران خلال الشهرين الماضيين من احتجاج وأعمال شغب وإضراب يظهر أن 98% هو تضخيم إعلامي من قبل وسائل إعلام أجنبية، و2% فقط حقائق تمت بصلة إلى أرض الواقع.
إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الصهيوني بعد اقتحام البلدة القديمة في محافظة في نابلس واعتقال 8 مواطنين فلسطينيين. وذكرت مصادر محلية أن الشباب المقاوم استهدف جنود الكيان بالأسلحة الرشاشة وعبوات محلية الصن بمحيط البلدة القديمة. إلى ذلك اقتحم وحدات من أمن الكيان قرية حارس شمال غرب سلفيت، وقامت بمداهمة منزل الشهيد محمد مراد صوف منفذ عملية أرائيل. إلى الملف الأوكراني، حيث أعلنت مصادر عسكرية أمريكية أن النتائج الأولية ترجح أن الصاروخ الذي سقط على الأراضي الأوكرانية أطلقته أوكرانيا لاعتراض صاروخ روسي. وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت يوم أمس بأن روسيا أطلقت قرابة 100 صاروخ على أراضيها. وفيما قال الرئيس البولندي أندريه دودا أن بلاده لا تمتلك الدليل القاطع في الوقت الحالي على من أطلق الصواريخ، نفت روسيا الأنباء بشأن استهداف الأراضي الأوكرانية بالصواريخ. طالبت منظمات حقوقية السلطات السعودية بإطلاق سراح سجناء الرأي الذين اعتقلوا بتهم مفبركة بينهم عدد من القاصرين. الاستهداف الممنهج لحرية التعبير عن الرأي لم تطل فقط المفكرين والمثقفين، بل طالت أيضا نشطاء وشبابا صغارا، وجرمهم الوحيد هو تغريدة على تويتر أو إبداء رأي أو إعجاب بصفة معارضة، لتنزل بهم شد العقوبات ويحكم عليهم بالسجن لسنوات طويلة حتى يفنى شبابهم في الزنازين. إلى العراق، حيث شرعت قوات الحشد الشعبي العراقية بعملية تفتيش واسعة في جزيرة العيث بمحافظة صلاح الدين. وأكدت قيادة الحشد أن هذه المهام تهدف لتأمين النقاط المحددة وملاحقة عصابات داعش الإرهابية وتدمير مقراتهم. وفي محافظة ديالى أطلقت قوات أمنية مشتركة عملية أمنية مماثلة في بساتين ناحية أبي صيدة الغربية لمنع وجود أي مضافات للخلايا الإرهابية وتأمين الطرق الزراعية. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
منى ظهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسأل الله في هذا المساء أن يرزقني وإياكم بصيرة ينير بها دروبنا، وسكينة يشرح بها قلوبنا. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية. أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، وعند الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق، وعند 5:16 يرفع أذان المغرب على مسامعكم. استفتاءات تستمعون إليها عند 5:21، وعند 5:38 نقدم إليكم نحو الآفاق العالية. نساء في الإسلام تستمعون إليها عند 5:51، وعند 6 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة. بساتين العلماء تستمعون إليها عند 6:15، وعند 6:41 نقدم إليكم أدب ودين. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج المباشر حدث وحوار على مدى نصف ساعة. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الكرام، وحتى لقاء آخر. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
يا أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
تحياتنا لكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
أحبتنا، الكل منا يملك بعض الأشياء الخاصة به، مثل ماذا يا حنان؟
مثل الحقيبة والدفاتر والكتب المدرسية.
أحسنتي، أيضا الملابس
والقائمة تطول يا جنان لو أكيد. أردنا أن نعدها، والمهم هو أن نحافظ على الأشياء واللوازم التي نمتلكها، أليس هذا صحيحا؟
أكيد أكيد يا أصدقاء، أكيد يا أحبة. لكن ماذا يحدث لو أننا لم نراقب على حاجياتنا؟
إذا لم نحافظ على الأشياء التي نمتلكها، من المؤكد أنها ستتعرض للتلف والفساد. افترضوا أيها الأصدقاء أننا نمتلك حقيبة مدرسية جميلة جدا، ماذا يصبح لو قمنا برميها هنا وهناك؟ أو مثلا قمنا بالكتابة والرسم عليها.
أكيد يا أصدقاء أنها ستتعرض للتلف، وهذا يعني أننا لم نحافظ على الأشياء التي نمتلكها.
نبدأ أحبائنا مع أولى فقرات البرنامج، وهي كما عودناكم فقرة قصة اليوم.
أصدقائنا، في قصة اليوم سوف نحدثكم عن ماذا؟
نعم، عن بعض الأطفال الذين يقومون بتخريب أشياء الآخرين.
طبعا بدون عند.
يعني أنهم يقومون بتخريب الأشياء لعدة أسباب، ولكن لأنهم لا يعرفون مساوئ ذلك، علينا أن ننصحهم ونوجههم، لا أن نضربهم أو نؤذيهم لا سمح الله.
طيب أصدقاء، مع كل هذه المقدمة التي قلناها لكم، الآن ننتقل إلى قصتنا مع الخالة هدى.
نرحب بالخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أعزائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أحبائي، كان يا ما كان، كانت هناك عائلة صغيرة يعيش أفرادها بفرح وسرور، ولكن كان أحد أبنائها وهو أحمد لا يتقيد بقوانين الأسرة، وكذلك لا يعتني بأشياء الآخرين. تعالوا معنا لنستمع ما جرى له.
ها؟ يا إلهي، من فعل هذا؟
ماذا حصل يا أم أحمد؟
تعال وانظر بنفسك يا أبا أحمد.
ماذا؟
الملابس مبعثرة وبعض الأشياء في الصالة مهشمة، وجزء منها قد تكسر.
عجيب. ومن فعل كل ذلك؟
لا أعرف. تعال وانظر بنفسك يا أبا أحمد. كم أن البيت قد أصيب بالفوضى.
يا إلهي، من قام بهذه الفوضى؟
لا أدري.
إذن علينا أن نسأل هذه المرة من أحمد.
نعم.
هيا.
السلام عليكم يا ماما ويا
وعليك
بابا.
السلام وعليك يا السلام يا بتون. يا بنيتي،
هل تعرف يا بتون من قام بالتخريب بهذه الطريقة في البيت؟
ماذا؟
ألا تشاهدين الفوضى التي في البيت يا بتون؟
يا بتون يا بنيتي العزيزة، انظري إلى الملابس كيف هي مبحثرة، وبعض الأثاث قد تمزقت بعض أجزائه.
نعم يا بتون.
يا أبي لا أعرف، صدقني ليس لي علم بذلك.
يعني أن هذه الفوضى لم تكن منك أنت يا بتون؟
لا يا أمي صدقيني.
إذن علينا أن نسأل هذه المرة من أحمد يا أم أحمد.
نعم صحيح.
أمي، هل فعل أحمد شيئا قبيحا أو سيئا؟
لا يا بتون لا أعتقد. ولكن لماذا تسألين هذا السؤال؟
نعم، لماذا هذا السؤال؟
لأني يا ماما ويا بابا، بصراحة شاهدت أحمد قبل يومين يقوم بتمزيق أشياء أخي الصغير نوفل.
ماذا تقولين يا بتون؟
نعم يا أمي، حتى أنني تعجبت كثيرا من ذلك وسألته عن السبب، لكنه رفض الإجابة.
هل هذا معقول؟ أحمد يقوم بتخريب الأثاث وبقية الأشياء، ولكن لماذا يا أبا أحمد؟
لماذا؟ ولماذا أحمد يفعل هكذا؟
لا أعرف بالتحديد يا أبا أحمد، ولكني سوف أراقبه حتى أعرف السبب.
لا تحاولي أن تعاقبيه يا أم أحمد.
نعم،
فحتما سوف نجد الحل لذلك.
بكل تأكيد، بكل تأكيد.
نعم،
يا أبا
نعم
أحمد،
سنجد الحل إن شاء الله.
إن شاء الله. أحبائي، بعد أن علمت الأم وكذلك علم الأب أن وراء هذه الفوضى في البيت وتمزيق بعض الأثاث كان ابنهم أحمد، حاولت الأم أن تراقب ابنها لتعرف منه الحقيقة. وفعلا في اليوم التالي وعند الصباح دخل أحمد غرفة أخيه الصغير في العمر نوفل، وذهب أحمد إلى الدولاب لكي يستخرج بعض اللعب هذه المرة، ولما أخرجها بدأ بتمزيقها. هل تعرفون أحبائي ماذا حصل بعد ذلك؟ تعالوا معنا نتابع بقية أحداث قصة اليوم.
فقط سوف أمزق كل هذه الأوراق وهذه الألعاب. فقط لك يشترون اللعب، فقط لك يوفرون كل شيء، يعني هذا الأم. صارت ألعابك أكثر من ألعابي وأشياءك أكثر من أشيائي.
يا أحمد، ماذا تفعل؟
من؟ أمي؟
نعم، ومن تظنها؟
لقد جئت هنا يا ماما لكي ألعب قليلا بألعاب أخي نوفل. أنا أحبه كثيرا.
وأنا أيضا أحبه كثيرا.
صحيح؟
نعم، وأحبك أنت أيضا.
ماذا؟ تحبينني؟
نعم.
أنا أيضا؟
نعم نعم يا أحمد، وهل عندك شك في ذلك؟
لا لا أبدا يا ماما لا.
ولكن سوف أسألك سؤالا يا أحمد.
تفضلي يا أمي، تفضلي.
يوم أمس وقبل أمس كانت الفوضى تعم البيت خصوصا في الصالة.
فوضى؟ وماذا تقصدين يا أمي؟
أقصد أنك قد قمت بذلك، صحيح يا أحمد؟
ماذا؟ أنا قمت بذلك؟ وبماذا قمت يا ماما؟
لا تحاول أن تنكر يا أحمد، لقد عرفت الحقيقة.
أي حقيقة يا أمي؟
حقيقة تخريب أثاث البيت وتخريب لعب أخيك نوفل.
ماذا تقولين يا أمي؟ أنا لا أعرف عن ماذا تتكلمين.
والآن قد شاهدتك بنفسي وأنت تحاول أن تقوم بتمزيق ألعاب أخيك نوفل.
لا يا
صحيح
أمي.
يا أحمد؟
لا يا أمي أهمدا، أنا جئت هنا لكي ألعب قليلا بألعاب أخي.
لا يا أحمد، أنت جئت هنا لكي تقوم بالتمزيق والتخريب، لا تحاول أن تكذب، لا تحاول يا أحمد.
يا إلهي، ماذا أقول؟ ماذا أقول يا أمي؟
السلام عليكم.
وعليك السلام يا بتول.
أمي، لقد وجدت هذه الملابس الممزقة داخل الدولاب. نعم.
أية ملابس؟ هيا بتول.
لا أعرف، انظري إليها وسوف تعرفين.
أعطيني الملابس الممزقة.
حسنا.
من قام بذلك يا بتول؟
لا أعرف يا أمي، لقد شاهدتها بالصدفة.
يا إلهي، إنها ملابس أخيك نوفل، إنها لازالت جديدة ولقد كلفتني الكثير.
صدقيني يا أمي، أنا لا أعرف الحقيقة، فقد وجدتها كما قلت لك بالصدفة.
نعم. أحباء الحلوين، وبعد أن شاهدت الأم الملابس الممزقة انزعجت أكثر هذه المرة، وقررت أن تخيف أحمد قليلا لكي يعترف. فقالت له: سوف أعاقب الذي قام بتمزيق هذه الملابس، سوف أعاقبه بشدة، سوف نستدعي الشرطة إلى البيت لكي يقوموا بالتحقيق.
نعم، أعتقد إنها فكرة رائعة وصحيحة يا أمي.
نعم يا بتول، يجب أن نستدعي الشرطة إلى البيت لكي يعرفوا من يقوم بهذه الأفعال.
نعم.
لكي يلقوا القبض عليه.
لا 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 يا أمي، أرجوك أرجوك يا ماما.
ماذا يا أحمد؟
سوف أعترف لك بكل شيء يا ماما، فقط لا تتصلي بالشرطة، لا تتصلي بالشرطة، أرجوك يا ماما.
ولماذا تريد أن تعترفها يا أحمد؟
يا ماما لا تتصلي بالشرطة.
أحباء الحلوين، بعد أن قررت الأم أن تتصل بالشرطة، طبعا هي لم ترغب بالاتصال، لكنها قالت هذا الكلام لكي تخيف ابنها قليلا. بعد أن قررت الاتصال بالشرطة، اعترف أحمد بكل ما قام به، وهنا قالت له الأم:
يا أحمد يا بني.
نعم يا ماما،
ما قمت به كان خطأ كبيرا. لقد كنت تقوم بتخريب الأثاث وأشياء أخيك نوفل.
نعم،
لقد كنت تكلفنا بمبالغ كبيرة، وما كنت تقوم به لم يكن له معنى أبدا يا أحمد.
يا ماما آسف،
فأنا أحبك كما أحبه. وعندما كنت صغيرا يا ولدي يا أحمد، كنت أيضا أعتني بك أكثر من أختك بتول، لأنك كنت أصغر من يا أحمد وتحتاج إلى رعاية أكثر.
صحيح يا ماما.
نعم نعم يا ولدي يا أحمد.
أنا آسف يا ماما، أعتذر منك.
أحبائي الحلوين، بعد أن شرحت الأم لابنها أحمد الخطأ الذي كان يقوم به، اعتذر ووعدها أن لا يقوم بذلك بعد الآن أبدا. أحبائي الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
بالخير
لا أدعو إلا بالخير،
ولديني أدعو بالنصر،
ولديني أدعو بالنصر،
لا أدعو إلا بالخير،
لا أدعو إلا بالخير،
ولديني أدعو بالنصر،
ولديني أدعو بالنصر.
للأمة تعلو رايتها،
للأمة تعلو رايتها،
بالوحدة تبلغ غايتها،
بالوحدة تبلغ غايتها،
تحت ظلال الدين الحق من أقصى المغرب للشرق،
تحت ظلال الدين الحق من أقصى المغرب للشرق. ما أصدق وعد الله وعد الحق جل وعلا، ما أصدق وعد الله وعد الحق جل وعلا.
ندعو الله أن يتقبل، ندعو لكن لا نتعجل،
ندعو الله أن يتقبل، ندعو لكن لا نتعجل،
فالمولى عدل وكريم وهو بكل الخلق رحيم،
فالمولى عدل وكريم وهو بكل الخلق رحيم،
إن شاء الرحمن يجيب فهو إلى الملهوف قريب،
إن شاء الرحمن يجيب فهو إلى الملهوف قريب. ما أصدق وعد الله.
الدنيا حسنة، فمنحنا في الدنيا حسنة، ومنحنا في الأخرى حسنة، ومنحنا في الأخرى حسنة، فمنحنا في الدنيا حسنة، فمنحنا.
أصدقائنا، نحن بالإضافة إلى مسؤوليتنا في الحفاظ والمراقبة على أشيائنا، يجب أن نحرص على أشياء ولوازم الآخرين. مثلا أشياء ولوازم أخينا أو أختنا وزميلنا في الصف مثلا، أو زميلتنا في الصف.
نعم يا أصدقاء، مثلا عندما نلعب مع صديقتنا أو مع صديقنا، إذا كانت اللعبة لصديقنا أو لصديقتنا يجب أن نحافظ على تلك اللعبة أيضا. ومثلا
إذا أخذنا دفتر زميلنا أو زميلتنا في الصف يجب أن نحافظ عليه ونعيده سالما إلى صاحبه أو صاحبها.
نعم يا أصدقاء، فكما أننا نحب لوازمنا وأشياءنا وحاجياتنا، الآخرون أيضا يحبون أشياءهم ولوازمهم وحاجياتهم. إذن ينبغي علينا أولا
أن لا نكون سبباً في إتلاف لوازم الآخرين،
وثانياً أن نحافظ على لوازمهم كما نحافظ على أشيائنا.
نعم يا جنان، كما قال الإمام علي عليه السلام: حب لنفسك كما تحب لغيرك.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا اسمي فاطمة جعفر علي من مدينة مشهد المقدسة، عمري 9 سنة. أنا أحب أن يعمل أمي وأبي على تأديبي وتعليمي لكل ما يفيدني في الحياة بالرفق واللين والنصيحة وفي كل الأحوال، فإن العطف والضرب لا يعطي نتيجة التعلم الصحيح، بل على العكس يعطي آثار سلبية ويصبح الطفل أكثر عدوانية على عكس ما يريده والديه. وأنا تعلمت من والدي بطريقة النصح والإرشاد وبدون الضرب. أنا أحب أن يعمل أمي وأبي على تأديبي وتعليمي لكل ما يفيدني في الحياة بالرفق واللين والنصيحة وفي كل الأحوال، فإن العنف والضرب لا يعطي نتيجة التعلم الصحيح، بل على العكس يعطي آثار سلبية ويصبح الطفل أكثر عدوانية على عكس ما يريده والديه. وأنا تعلمت من والدي بطريقة النصح والإرشاد وبدون الضرب، وتكون العقوبة في بعض الأحيان مثلا يحرمونني من بعض الألعاب والأشياء التي أحبها. لذلك أرجو الآباء والأمهات بعدم ضرب الأطفال. لذلك أنا أرجو من الآباء والأمهات بعدم ضرب الأطفال، وكذلك أرجو من أصدقاء الأطفال أن يسمعوا نصائح آبائهم، لأن الآباء دائما يريدون الخير والسعادة لأبنائهم. والسلام عليكم.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا. أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أصدقائنا أحبائنا الحلوين، هنالك البعض من الأولاد لديهم حب الاستطلاع. مثلا إنهم يحبون أن يقوموا بتجزئة لعبتهم لكي يعرفوا كيف صنعت.
هل وجدتم من أمثال هؤلاء؟
على كل حال يا أصدقاء، إن هذا الشعور وهذا الحب لا بأس به، لكن يا أصدقاء، في كثير من الأحيان يقوم الطفل بتخريب لعبه أو لعب الآخرين لأنه يحب أن يعرف كيف صنعت تلك اللعبة.
إذن يا أصدقائنا، يجب علينا أن لا ننسى أننا بمرور الزمان سوف نتعرف على الأشياء وما يحيط بنا من لوازم. إذن لنترك التعرف على الأشياء حتى نتعلمها بمرور الوقت.
نعم يا حنان، وأيضا نقول لأصدقائنا الأحباء، يجب علينا أيضا أن لا ننسى أن هذا العمل يمكن أن يأتي ببعض الأخطار، لكن الأهم يا أصدقاء هو
يجب علينا أن لا نتصرف في أشياء ولوازم الآخرين لأنها ليست لنا.
نعم، فكما أننا لا نحب أن يتصرف الآخرون في أشيائنا، كذلك الآخرون لا يحبون أن نتصرف في أموالهم وأشيائهم كما يحلو لنا ونحب. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. الأستاذ للطالب: ماذا ستصبح عندما تكبر؟ فأجاب الطالب:
شيخا كبيرا.
هل سمعتم يا أصدقاء عن النكتة التي دخلت السجن؟ دعوا النكتة، المهم أنها دخلت السجن لأنه مات واحد عندما سمعها.
الأستاذ: ما الذي يسبب نزول العرق وزيادة ضربات القلب؟ فأجاب الطالب:
أسئلتك يا أستاذ.
يا أحبتنا، لدينا سؤال، هل أنتم جاهزون؟ هل أنتم مستعدون؟ ما هو سؤالنا يا حنان؟
أما السؤال، هل برأيكم أنتم يا أصدقائنا أن الطفل الذي يقوم بتخريب أشياء الآخرين، مثلا يخرب ألعابهم وحقيبتهم أو أقلامهم وما إلى ذلك، هل إن هذا الشخص يكون محبوبا ومحترما لدى الآخرين؟
صحيح يا أصدقاء، صحيح ما قلتم وما فكرتم به الآن. الطفل الذي لا يهتم بوسائل الآخرين ويقوم بتخريبها لا يحبه أحد ولا أحد يلعب معه. هل تعرفون لماذا؟
لأنهم يخافون من شره على أموالهم وأشيائهم، وهذا أمر طبيعي جدا يا جنان. ونتمنى أن لا يكون من بين أصدقائنا مثل هكذا أشخاص
إن شاء الله. الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن السلحفاة والذبابة والأفعى لا تمتلك حاسة السمع؟
تعلمون أن الأذن اليسرى أضعف سمعاً من الأذن اليمنى؟
هل تعلمون يا أحباء أن الذبابة تهز جناحيها حوالي 32 مرة في الثانية الواحدة؟
أهلا
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
هناك فلاح اسكتلندي فقير. في أحد الأيام وهو يسعى من أجل رزق أسرته، سمع إغاثة نجدة تأتي من مستنقع قريب. ترك الفلاح أدواته وجرى إلى المستنقع، فوجد صبيا مذعورا يغوص حتى وسطه في وحل أسود، وهو يجاهد ويكافح صارخا ومحاولا إنقاذ نفسه. وهنا تدخل الفلاح الاسكتلندي وأنقذ الغلام الصغير من موت مؤلم بطيء.
نعم يا أصدقائنا، في اليوم التالي حضرت سيارة فارهة إلى منزل الفلاح البسيط، وخرج من السيارة رجل نبيل أنيق وقدم نفسه أنه والد الغلام الذي كان الفلاح قد أنقذه بالأمس. قال الرجل النبيل للفلاح: إنني أريد أن أكافئك لأنك أنقذت حياة ابني. فرح الفلاح قائلا: لا لا لا، لا يمكنني قبول أي شيء مكافأة لما فعلته.
وفي هذه اللحظة يا أصدقائنا ظهر ابن الفلاح على باب كوخ الأسرة، فسأل الرجل النبيل: هل هذا ابنك؟ أجاب الفلاح بفخر: نعم. فقال له الرجل: دعني أعقد معك اتفاقا، حيث سأقدم على نفقتي الخاصة لابنك هذا نفس التعليم الذي سأقدمه لابني، وإذا كان صبي مثل أبيه فبدون شك سينمو ويكبر ويصير رجلا نفتخر كلانا به. وهذا ما فعله الصبي ابن الفلاح، فقد دخل أفضل المدارس ثم تخرج من كلية الطب بمستشفى سانت ماري في العاصمة لندن، وصار معروفا بعد ذلك في العالم أجمع، وهو السيد ألكسندر فليمينغ مكتشف البنسلين.
نعم يا أصدقائنا، بعد عدة سنوات أصيب ابن الرجل النبيل نفسه الذي أنقذه الفلاح بالتهاب رئوي، وينقذه هذه المرة ابن الفلاح الدكتور فليمينغ باختراعه البنسلين. وهو لم ينقذ ابن الرجل النبيل فحسب، بل أنقذ ملايين البشر فيما بعد. إذن يا أصدقاء، الناجح فقط هو الذي يستغل الفرص حين تقف على بابه.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
بعد ما فكر واحتار ما استرجينا صير الواو. صوتات عداوي بين الفهد وبين الواو صارت غصة وصار في عداوي بين الفهد وبين الواو ما حدا قدر ينصفهم بالعدل والتساوي
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية إنسان بعمر 250 سنة نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
القدرة والمظلومية والنصر لقد التأمت في شخصيتي وحياتي وشهادة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام ثلاثة عناصر تبدو غير منسجمة تماما مع بعضها في الظاهر وتلك العناصر الثلاثة هي عبارة عن القوة والمظلومية والانتصار فقوته تكمن في إرادته الصلبة وعزمه الراسخ وفي تسيير دفة الشؤون العسكرية في أعقد المواقف وفي هداية العقول نحو أسمى المفاهيم الإسلامية والإنسانية وتربية وإعداد شخصيات كبرى من قبيل مالك الأشتر وعمار بن ياسر وعبد الله بن عباس ومحمد بن أبي بكر وغيرهم وشق مسار مميز في تاريخ الإنسانية ويتمثل مظهر قوته في اقتداره المنطقي واقتداره في ميادين الفكر والسياسة وفي اقتدار حكومته وشدة ساعده ليس ثمة ضعف في شخصية أمير المؤمنين عليه السلام في أي جانب من جوانبها ويعتبر في الوقت ذاته من أبرز الشخصيات المظلومة في التاريخ، وقد كانت مظلوميته في كل جوانب حياته. لقد ظلم في أيام شبابه، حيث تعرض للظلم حينذاك من بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وظلم في سنوات كهولته وفي عهد خلافته، واستشهد مظلوما، وظل من بعد استشهاده يسب على المنابر على مدى سنوات طوال، وتنسب إليه شتى الأكاذيب. لدينا في جميع الآثار الإسلامية شخصيتان أطلقت عليهما صفة ثار الله، ولا توجد في اللغة الفارسية كلمة معادلة تماما لكلمة الثأر كما في اللغة العربية. فعندما يقتل شخص ظلما فأسرته هي ولي دمه، وهذا ما يسمى بالثأر، ولأسرته حق المطالبة بثأره. أما ما يسمى بثار الله فهو تعبير قاصر وناقص لكلمة الثأر، ولا يوصل المعنى المطلوب في اللغة الفارسية. فالثأر معناه حق المطالبة بالدم، فإذا كان لأسرة ما ثأر فلها حق المطالبة به. وورد في التاريخ الإسلامي اسما شخصيتين ولي دمهما الله عز وجل، فهو الذي يطلب بثأرهما، أحدهما الإمام الحسين عليه السلام، والآخر هو أبوه أمير المؤمنين عليه السلام، كما يقال في الزيارة يا ثار الله وابن ثاره، أي أن المطالب بدم أبيه هو الله تعالى أيضا. أما العنصر الثالث الذي طبع حياة أمير المؤمنين عليه السلام فهو النصر، حيث تغلب في حياته على جميع التجارب العصيبة التي فرضت عليه، ولم تستطع جميع الجبهات التي سنذكرها لاحقا والتي فتحها ضده أعداؤه أن تنال منه، وإنما هزمت كلها أمامه. ومن بعد استشهاده أخذت حقيقته الناصعة تتجلى وتتفتح يوما بعد آخر أكثر مما كانت عليه في أيام حياته. ففي عالم اليوم ليس العالم الإسلامي وحده، وإنما العالم كله، هناك أناس كثيرون لا يؤمنون حتى بالإسلام، إلا أنهم يؤمنون بعلي بن أبي طالب عليه السلام كشخصية تاريخية لامعة، وهذا هو جلاء ذلك الجوهر الوهاج، وكأن الله يكافئه على ما لحق به من ظلم، فلا بد أن يكون لتلك المظلومية ولذلك الكبت والضغط والتعتيم على ضوء الشمس، وتلك التهم الشنيعة وما واجهها به من صبر ثواب عند الله، وثوابها هو أنك لا تجد على مدى التاريخ شخصية على هذه الدرجة من الإشراق، وقد نالت القبول بكل هذا الإجماع. ولعل أفضل الكتب التي سطرت حتى اليوم بحق أمير المؤمنين عليه السلام وأكثرها ولها وحبا هي تلك التي كتبها أشخاص غير مسلمين، وأذكر أسماء ثلاثة كتاب مسيحيين كتبوا بوله حول أمير المؤمنين عليه السلام كتبا جديرة بالثناء حقه. وهذا الحب نشأ منذ اليوم الأول، أي من بعد استشهاده، حيث تكالب الجميع على الإساءة إليه والانتقاص منه، من الطغمة التي كانت تحكم الشام ومن كان يدور في فلكها، وممن امتلأ غيظا من سيف أمير المؤمنين ومن عدله، فكانت هذه القضية قد اتضحت منذ ذلك الوقت، وأنا أذكرها هنا مثالا واحدا على ذلك. انتقص ابن عبد الله بن عروة بن الزبير من أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم أمام أبيه عبد الله بن عروة بن الزبير، وكان آل الزبير كلهم ضد علي إلا واحدا منهم وهو مصعب بن الزبير الذي كما يبدو كان رجلا شجاعا كريما، وهو الذي دخل لاحقا في صراع مع المختار الثقفي في الكوفة، ومن بعده مع عبد الملك بن مروان وهو زوج سكينة، أي أنه أول صهر للإمام الحسين عليه السلام. فكان آل الزبير كلهم خصوما لأمير المؤمنين عليه السلام أبا عن جد باستثناء مصعب بن الزبير. وهذا ما يدركه الإنسان من خلال دراسته للتاريخ، وبعدما سمع عبد الله ذلك الانتقاص على لسان ابنه قال جملة ليست حيادية كثيرا إلا أنها تنطوي على نقطة مهمة، وهي قوله: والله يا بني ما بنى الناس شيئا قط إلا هدمه الدين، ولا بنى الدين شيئا فاستطاعت الدنيا هدمه، أي أنهم يحاولون عبثا هدم اسم أمير المؤمنين عليه السلام القائم اسمه على أساس الدين والإيمان. ثم يواصل قوله: ألم تر إلى علي كيف تظهر بنو مروان من عيبه وذمه؟ والله لكأنهم يأخذون بناصيته رفعا إلى السماء، وأما ترى ما يندبون به موتاهم من التأبين والمديح، والله لكأنما يكشفون به عن الجيف. لعل هذه الكلمة قيلت بعد نحو 30 سنة من شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، أي أنه عليه السلام وعلى الرغم من فداحة الظلم الذي نزل به أضحى هو المنتصر في حياته وفي التاريخ وفي ذاكرة الإنسانية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
وجه فؤادك نحو باب محمد
فهو السبيل إلى الإله الأوحد
قد خاب
فخاب من لم يتخذه وسيلة وغدا من الإيمان شبح مجرد وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد
أهدى به
أهدى به الله البرية كلها من غيهب جم المهالك أسود وجه فؤادك نحو باب محمد فهو